من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ناقضية الأحداث الكبيرة كالحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة والمتوسطة والكثيرة والجنابة. ذكرنا بأنه الاستحاضة مطلقة، قليلة متوسطة كثيرة تنقض الوضوء، لما سيأتي إن شاء الله في محله، والسيد الماتن يرى وأغلبهم يقولون بذلك. إلا أن الكلام في أن هذه الكبرى، هل أن كل حدث كبير يوجب نقض الوضوء؟ فلو توضأت المرأة ثم حدث عليها نفاس والنفاس لم يطل ساعة وساعتين ليس أكثر، وأما الحيض فلأن الحيض إنما يحتاج إلى إثباته مرور 3 أيام، ولا ريب ولا أشكال أنه يحدث ناقض من النواقض في ضمن هذه 3، إما نوم وغير ذلك. بالنسبة إلى هذا الأمر، نفاس، هذا النفاس مدته قليلة، حينئذ توضأت ثم حدث النفاس، هل أن هذا النفاس بما أنه حدث يوجب الغسل، حدث كبير يجب نقض هذا الوضوء، فيحتاج بعد الغسل، لو قلنا بأن غسلها لا يجزي عن الوضوء، يحتاج إلى وضوء، أو أنه لا ينقض الوضوء بالنفاس؟ الكلام في أمرين. الأمر الأول، هل أن كل حدث يوجب نقض الوضوء حدث كبير أو لا يوجب نقض الوضوء؟ الأمر الثاني، هل أن كل غسل يجزي عن الوضوء، أم أن هذا والإغناء والجزاء يختص بخصوص غسل الجنابة، وأما غير الجنابة من الأغسال يحتاج معها الوضوء؟ هذا أنا أمران. أما الأمر الأول فالمشهور بين الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع، أن كل حدث كبير يوجب نقض الوضوء، ولو كان مدة هذا الحدث الكبير مدته قليلة كما مثلنا، فأنه يوجب نقض الوضوء. فالنفاس يوجب نقض الوضوء وإن كانت مدة النفاس قليلة، الاستحاضة، مس الميت ونحو ذلك يوجب. وقد تقدم أن صاحب الجواهر قال كل من قال بوجوب الغسل في مس الميت يرى بأن مس الميت هو يكون ناقضا، ادعى الاتفاق في هذه المسألة، هذا هو الإجماع. ذهب بعضهم إلى أن الناقضية للأحداث الكبيرة مختصة بالجنابة فقط، وليس كل حدث كبير هو ناقض، فالحيض والنفاس ومس الميت لا يوجب نقض الوضوء. ودليله على أنه إنما ورد في خصوص الناقضية في خصوص هذه الموارد المعينة الجنابة، ولم يرد نص في غير الجنابة أنها ناقض. فإذا لم يرد نرجع إلى الأصل حينئذ، فلم يرد نص يدل على أن غير الجنابة ناقض. تقدم في روايات النوم ذكرنا أن النواقض محصورة، فحينئذ منها المني، منها النوم، منها البول، منها الغائط، لم يذكر في تلك الروايات غيرها من الحيض والنفاس ومس الميت، فيختص بخصوص الناقضية، يختص بالجنابة ولا يشمل غير ذلك. ونرجع عند الشك إلى الأصل، إصالة عدم الناقضية. لكن هذا الأمر مردود بما تقدم من أن هناك إجماع يدل على أن الناقضية يشمل كل حدث كبير ولا يختص بخصوص الجنابة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في محله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هل أن كل غسل يجزي عن الوضوء، أم أنه يختص الإجزاء بغسل الجنابة؟ المعروف المشهور بين الفقهاء أنه لا يجزي، تجزي الأغسال عن الوضوء إلا غسل الجنابة. فما هو المتعارف الآن هو فتوى للسيد الخوئي رحمه الله، التي هذه الفتوى خلاف المشهور. فالمشهور أنه هناك الغسل الذي يجزي عن الوضوء هو غسل الجنابة، هذا هو الذي ذكروه. حينئذ فإذا أردنا إثبات على أن كل غسل يجزي عن الوضوء يحتاج إلى دليل، إصالة عدم الإجزاء جار إلا أن يدل دليل على أن هذا الغسل يجزي عن الوضوء، تمسكوا بقولهم وأي وضوء أنقى من الغسل، رواية صحيحة السند، وهذه يسأل الإمام يقول الإمام وأي وضوء أنقى من الغسل، حينئذ هل أن هذه الرواية عموم يشمل كل الأغسال، أم أن الغسل الموجود في هذه الرواية المنصرف منه هو غسل الجنابة، لأن هذا الغسل هو المتعارف عند الناس، قليل عند غيرهم، فحينئذ يختص بخصوص غسل الجنابة وأي وضوء أنقى من الغسل، المنصرف من هذا الغسل هو غسل الجنابة، إلا أن السيد الخوي وغيره رأوا بأن كلمة الألف واللام الداخل على الغسل يشمل كل غسل فقالوا بالإجزاء هذا، ويأتي الكلام في هذه المسألة أيضا. نأتي إلى مس الميت. مس الميت ذكر صاحب الجواهر إلى أن كل من قال بوجوب الغسل في مس الميت ادعى الاتفاق على أنه يكون ناقضا للوضوء، إلا أنه ذكرنا بأن هذه القاعدة غير تامة إلا أنه يحتاج إلى دليل خاص. لكن الكلام في أن المس هل هو حدث كبير أو حدث صغير وإن وجب فيه الغسل، الكلام في هذا، الأمر فيها غسل مس الميت دائر بين الأقل والأكثر، الأقل هو الحدث الأصغر، حدث كونه حدثا أصغرا هو الأقل، والأكثر كونه حدثا أكبرا، وكلما دار بين الأقل والأكثر نرجع في الأكثر إلى البراءة، نأخذ بالقدر المتيقن ونرجع في الأكثر إلى البراءة، ونرتب عليه آثار الحدث الأصغر إلا إذا دل دليل خاص على أنه يأتي أثر من الحدث الأكبر، وهو ما دل على وجوب الغسل في مس الميت. فإثبات كون حدث مس الميت حدث أكبر يحتاج إلى دليل، فإذا كان حدثا أصغر حينئذ ثبت بدليل خاص أنه يحتاج هذا الحدث الأصغر إلى الغسل، ولا يكفي بالغسل أي غسل الموضع المسي، بل يحتاج إلى الغسل، هذا دليل خاص، وإن كان الغسل أثرا من آثار الحدث الأكبر، لكن في هذا الحدث الأصغر دل الدليل الخاص على إثبات مثل هذا الحدث مثل هذا الأثر. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، وسيأتي بيان كلا الأمرين في محله مفصلا. ثم قال رحمه الله لو شك في أن الخارج منه مني أو مذي أو غير ذلك يحكم بعدم الناقضية للأصل، بناء على العدم للأصل، استصحاب العدم، إصالة عدم الناقضية للإجماع ولنصوص كثيرة، منها صحيح مسلم، صحيح زرارة الذي تقدم بيانه في النوم، تلك صحيحة هكذا. قال سأله عن النوم أنه حدث له هذا خفقة خفقتين، قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه صحيحة تدل على أنه لو شك أحد في الناقضية بنى على عدم الناقضية متيقن ثم بالوضوء فلا ينقض اليقين بالشك، هذه هي الرواية. ومنها قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت، هذه الرواية أيضا تدل في أنه مورد الشك، لا يعتنى بالشك حينئذ فيستيقن بالحالة السابقة إن كان وضوء وإن كان غير أنه وضوء سابقا ثم شك في وجود الناقض فيشمل هذا. هذه العبارة تدل على مرجوحية العمل بالشك حينئذ، إياك أن تحدث كذا، ولعل يرجع المرجوحية إلى أنه لدفع الوسوسة عند الناس، كل شك كل شك يعتني به يحصل له الوسوسة، والوسوسة من إطاعة الشيطان كما تقدم بيانه، فعينئذ هذه الرواية. إطلاق هذه الروايات يشمل الشك في وجود الناقض كما يشمل في نقضية الموجود أنه تارة أشك في أنه حدث من عند شيء أو لا، نوم، بول، ريح وأمثال ذلك، نقول إصالة العدم فنرجع إلى الأصل ولهذه الرواية. وتارة خرج من عند شيء، بلل حدث، لكن أشك في أن هذا البلل هل هو بول أو أنه غير البولي، فحينئذ نقضية الموجود. إطلاق هذه الروايات وخصوص صحيح مسلم يشمل كلا الأمرين، الشك في وجود الناقض والشك في نقضية الموجود. وصحيح وإن كانت الرواية واردة أنه نام وأمثال ذلك، لكنما ذيل الرواية والتعليل الوارد لأنك كنت على يقين أن هذا التعليل يشمل كلا القسمين، الشك في وجود الناقض والشك في نقضية الموجود. ولذلك سيأتي في بحث الاستصحاب أن هذا الذيل هو الذي عمم الاستصحاب في الاستصحاب في الشك في الوجود والشك في الموجود. لهذا التعليل الوارد في هذه الصحيحة قالوا بأن الاستصحاب كما يجري في الشك في الوجود يجري أيضا الشك في الموجود، فيشمل الناقض وجود الناقض ويشمل ناقضية الموجود. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، فلا إشكال ولا ريب في هذا الحكم للأصل للإجماع وللنصوص التي ذكرنا بعضها وذكرنا سابقا، ويأتي ذكر البقية حينئذ. هذا مثل المسألة، إلا في مورد وكذلك لو شك في أن الخارج منه بول أو مذي، فحينئذ لا ريب ولا إشكال في أنه نتمسك بالأصل إصالة عدم البولية، إصالة عدم الناقضية. وللأخبار المتقدمة شك في ناقضية الموجود، والحديث يشمل الشك في ناقضية الموجود أيضا، فنحكم بأنه ليس بناقض. إلا في مورد واحد تقدم بيانه، لو خرج بلل مشتبه قبل الاستبراء قالوا بأنه يجب عليه إعادة الوضوء لورود النص في المقام. لولا النص لقلنا بمثل هذا، الشك في ناقضية الموجود نرجع إلى الرواية والأصل، ولكن وجود النص الخاص في المقام دل على أنه قبل الاستبراء لو خرج بلل مشتبه بين البول وغير البول يجب عليه إعادة الوضوء، وذلك للنص الخاص الوارد، وإن كان الاستصحاب يقتضي عدم الناقضية. ولذلك قلنا بأن هذا المورد من تقديم النص على الظاهر، فإن هناك على الأصل فإن هنا رواية وهنا أصل، الأصل يقتضي عدم الناقضية، إصالة عدم الناقضية، ولكن النص يدل على الناقضية، فصار من تقديم النص على الأصل. هذا المورد خاص لورود النص. ثم ذكر أن القيح ذكر إذا خرج ماء الاقتحان احتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، أو وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط ونحوها، حينئذ معه. هذه المسألة أيضا نرجع إلى من؟ نرجع أولا إلى أن النواقض محصورة، تقدم بيانها تلك الروايات، ذكرنا تلك الروايات التي تحصر النواقض بالبول والغائط والمني والنوم، هذه هي النواقض المحصورة فيه، ولم يرد فيها الاقتحان وغير ذلك، فالاقتحان ماء خارجي فلا يكون هذا غائطا ولا يكون بولا حينئذ، فهذا لا يكون ناقضا. وإذا شككنا في كونه ناقضا أو لا نرجع إلى من؟ نرجع إلى الأصل الذي ذكرناه والصحيح المتقدم، الشك في ناقضية الموجود، فهذا من موارد الشك في ناقضية الموجود، والأصل عدم النقض والإطلاق الرواية حينئذ. وكذا لو شك في أنه خرج مع ماء الاقتحام مائع أم لم يخرج، فإن هذا أيضا نرجع إلى الأصل وإلى تلك الروايات التي تدل على أن الشك في ناقضية الموجود عدم الاعتناء لهذا الشك، فيبقى على طهارته. ثم ذكر مسألة أخرى، إذا خرج قيح من مخرج البول أو قيح من مخرج الغائط أو خرج دم، لا ريب ولا إشكال في أن القيح لم يكن من النواقض، إذ النواقض محصورة فيما ذكرناه سابقا ولم يرد فيها ما يدل على أن القيح من النواقض. ولو خرج من الأسفلين، ليس كل ما خرج من الأسفلين هو يكون ناقضا، فالقيح لم يكن من النواقض، هذا واضح ولا إشكال فيه. وأما الدم الخارج من البول، أيضا أننا لو رجعنا إلى تلك الروايات التي تحصر النواقض ولم يكن فيها ذكر الدم، إلا أنه هنا الاحتمالات المتصورة في هذا الدم الخارج، تارة يخرج دما محضا ليس معه بول، لا ريب ولا إشكال في أنه لا يكون ناقضا لأن النواقض محصورة، ولو شككنا نرجع إلى إصالة عدم الناقضية وللصحيح المتقدم إطلاق الصحيح المتقدم. وثانيا أنه الاحتمال الثاني أن يكون هذا دما بولا مستحيلا إلى الدم، استحال إلى الدم، لا ريب ولا إشكال في أن البول المستحيل إلى الدم يكون هذا ليس بناقض، ولما عرفتم سابقا في أن الاستحالة إذا استحال موضوع إلى موضوع يتبدل الحكم قهرا حينئذ، تقدم سابقا. الاحتمال الثالث أن يكون مع الدم بولا أيضا، بحيث يصدق على أن هذا خرج منه بول معه دم، لا ريب ولا إشكال في أن مثل هذا يكون ناقضا لأنه خرج منه بول والبول من أحد النواقض. كذلك الاحتمال الرابع أن يكون هذا بولا محضا وإن كان تلطخ باللون الأحمر ويكون ناقضا في هذه الصورة. فالصور أربعة، الصورة الأولى ما إذا كان دم محض، الصورة الثانية ما إذا شك أنه معه بول أو لا، في هاتين الصورتين نرجع إلى الأصل ولإطلاق تلك الروايات التي دلت على عدم الاعتناء بالشك. الصورة الثالثة ما إذا كان خرج بول وبول، الصورة الرابعة ما إذا كان دم مع البول، ففي هاتين الصورتين يكون ناقضا لوجود البول حينئذ، يصدق على أنه بال، يصدق في الصورتين الأخيرتين أنه يبول، وأما في الصورتين الأولتين يصدق عليه أنه دم وليس ببول. ولذلك قالوا في الصورتين الأولتين بعدم النقض وفي الصورتين الأخيرتين بالنقض، وأما في صورة الاستحالة فلا ريب ولا إشكال في أن الاستحالة يوجب تبدل الحكم قهرا، لما تقدم في بحث الاستحالة أن تبدل الموضوع يستلزم تبدل الحكم قهرا. في هذا المورد لا بول وإنما هو دم، والبول استحالة إلى الدم، فيكون هذا حكمه ليس بناقض هذا. وأما المذية والوذية والودية فهل هذه تكون نواقض أو لا، يختلف بالاختلاف، هناك خلاف شديد تبعا للروايات سيأتي بيانها إن شاء الله.